أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. تطل عاشوراء في كل عام، ونحن نواجه كالعادة مشاكل عامة ومشاكل خاصة، وكما لا تحل المشاكل العامة التي أقصد بها المشاكل التي تواجه الأمة كما يجري الآن في البحرين والحجاز واليمن وما يجري في العراق والشام وفي كل مكان على أيدي دواعش آل سعود اليهود والأمريكيين، كما لا يمكن أن تحل المشاكل العامة إلا على أعتاب الإمام الحسين عليه السلام، فإن جميع المشاكل الخاصة لا يمكن أن تحل إلا على أعتاب الإمام الحسين عليه السلام. من هنا أردت أن يكون عنوان الحديث حل مشاكلنا على أعتاب الحسين عليه السلام. عادة نحن نربط بين حل المشاكل العامة وبين الإمام الحسين عليه السلام، خصوصا عندما نحتاج إلى الجهاد والمجاهدين والشهداء لإحراز النصر، فإن الجهاد حسيني بروح الشهادة الحسينية استطاع تلامذة مدرسة الإمام الحسين عليه السلام في المقاومة الإسلامية عزها الله أن يسطروا هذه الملاحم، كذلك استطاع قبلهم ومعهم مجاهدو الإسلام في الحرس الثوري في إيران. إذن يسهل الربط بين حل المشاكل العامة وبين الإمام الحسين سلام الله عليه، خصوصا عندما نحتاج إلى روح الجهاد والتضحية والشهادة. أما في المشاكل الخاصة فإن لنا حالات مختلفة جدا عن أجواء روح الجهاد والشهادة والحاجة إليها. هناك مشاكل نواجهها ولا نلجأ في حلها إلى الإمام الحسين سلام الله عليه إلا عندما نعجز عن الحل. بعد أن يجرب الإنسان حظه في العلاج مثلا ويحاول ويتعب ولا يصل إلى نتيجة يفكر باللجوء إلى الله عز وجل، فيطرق باب الحسين سلام الله عليه. هنا لابد من التوضيح، لماذا أقول باب الحسين؟ الجواب أن الحسين هو سلام الله عليه هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله هو الحسين، حسين مني وأنا من حسين. الباب الذي وجه إليه الله تعالى وكل المعصومين خصوصا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والزهراء عليه السلام والإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه والتسعة من ذرية الحسين، الباب الذي وجه إليه الله عز وجل وأنبياؤه من قبل وتوجه إليه الملائكة هو باب الحسين. باب الحسين سفينة النجاة الحسينية. من مشاكلنا الخاصة ما لا نلجأ فيه إلى الحسين سلام الله عليه إلا بعد اليأس من الحل، ومن مشاكلنا الخاصة ما لا نفكر أبدا باللجوء فيه إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، من قبيل التخلص من الغضب، مشكلة خاصة. طبعا ربما قال شيطان أحدنا له أنه أصلا لازم التخلص من الغضب، للأسف السائد عندنا أن التخلص من الغضب آخر اهتماماتنا، وننظر للغضب والاسترسال معه ونعتبره قوة شخصية وحسن إدارة. التخلص من الغضب يساوي التخلص من نار جهنم، ونقطع السطر. الشخصية بدون غضب شخصية أهل الجنة، فيها خصال أهل الجنة. شخصية مع الغضب فيها خصائص سقر ولظى نزاعة للشوى. يحمل الإنسان جهنمه التي يحترق فيها بها من خلال ما يرضى عن نفسه. عجيب، الشيطان إلى أي حد يوصلنا في الاقتناع، يرضى عن نفسه ويكبر نفسه من خلاله، أنه سمع كلمة مسح الأرض بالطرف الثاني وأرغى وأزبد وصل المسألة للطلاق، والمرأة أيضا وصلت المسألة للطلاق لأنه لا بد أن يدافع الشخص عن نفسه ويعتمد قوانين الهوى أحكام الهوى ولا يتبع الحكم الشرعي في هذا المجال. من مشاكلنا الخاصة ما لا نلجأ فيه إلى باب الحسين سلام الله عليه الذي هو باب الله الذي منه يؤتى. نحن نلجأ في حل مشاكلنا إلى الله عز وجل، لكنه سبحانه وتعالى أمر وأتوا البيوت من أبوابها. إذا أذنب الشخص وأراد أن يتوب إلى الله ماذا يفعل؟ يقف بباب رسول الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله، يعني من باب الحسين، حسين مني وأنا من حسين، تدل هكذا. لا يمكن الوصول إلى رسول الله إلا من باب الحسين سلام الله عليه. من الأمراض الخاصة التي لا نفكر بحلها على أعتاب الإمام الحسين عليه السلام المحمدية والتوحيدية. مرض الشرود في الصلاة، عدم الخشوع في الصلاة، تشتت الفكر في الصلاة، هذا مرض. الصلاة عمود الدين، وهذا المرض ينسف عمود الدين، مشكلة كبيرة. إذا فكرنا بأنها مشكلة كما تقدم في الغضب، فإن هذه المشكلة لا نلجأ فيها عادة إلى أعتاب سيد الشهداء سلام الله عليه لنتخلص منه. أو مثلا من الأمراض التي أو من المشاكل التي نعاني منها ولا نلجأ فيها إلى الإمام الحسين عليه السلام، هداية من نحب هدايتهم. أي شخص نحب هدايته كيف نتصرف؟ صرنا نفكر نحن بأساليب وخصوصيات وأمور نحن شطارتنا؟ أبدا. يجب أن نلجأ إلى الله عز وجل من الباب الذي أمر أن نأتي منه، رسول الله صلى الله عليه وآله بلغ عن الله تعالى من أراد الوصول إلى المحمدية البيضاء، إلى التوحيد الحقيقي، إلى سلامة النية والذهن والكيان والوجود والقلب والسرائر والجسد، فعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل من باب الإمام الحسين المحمدي. نعرف جميعا أن الحسين عليه السلام سفينة النجاة، ونردد ذلك، لكن سؤال أيها القلب، الإمام الحسين سفينة نجاة خاصة ولا سفينة النجاة مطلقا؟ هذه النجاة عامة أو خاصة؟ يعني النجاة تشمل النجاة من مشاكل الدنيا، المشكلة بين الزوجين المستعصي، تشملها سفينة النجاة، كلمة النجاة تشمل النجاة من هذه المشكلة أو لا؟ أو مثلا مشكلة دين أو مرض أو أي مشكلة خاصة، فقط النجاة من الذنوب أو النجاة من كل الأمراض التي هي الذنوب وما ينتج عنها؟ لماذا إذن نخصص ونعتبر أن الإمام الحسين سفينة نجاة من المعاصي والذنوب؟ وإذا عندنا مشاكل، هلا الصرعة اللي ماشي حتى بين المتدينين مندور على حل المشاكل بالإرشاد الأسري، أو مثلا في فكر ستيفن كوفي عجيب، وسفينة النجاة بالباب، ونحن نمتلك من رصيد العلاقة بالإمام الحسين عليه السلام رصيدا عظيما لا يضاهى، لكن لا نوظف هذا الرصيد في حل مشاكل. تماما كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. عندنا مجال لحل كل المشاكل، عندنا رصيد عظيم، رصيد هذه المجالس، رصيد الحزن المقيم في القلب على كل مصائب وفجائع كربلاء وما قبلها وما حولها وما بعدها، رصيد التفجع لتفجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام والزهراء سلام الله عليها وأهل البيت جميعا، خصوصا الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، 40 يوما يتلوى تحت سياط السم والمرض، وهو في هذه الفترة يقول لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. هذا الرصيد العظيم الذي نمتلكه ولا نعرف كيف نستثمره، كشخص ممتلئ مالا يمتلك من الكنوز ما لا يتصور ولا يعرف كيف يستثمر هذه الكنوز. كشخص يجلس بجانب جبل من ذهب ولكنه لا يملك ثمن طعام، يعني سيولة في تسييل هذا الرصيد واستعماله في حل هذه المشاكل الخاصة بالإضافة إلى المشاكل العامة من خلال الدعاء في هذه المجالس وفي أجوائها بما يجعلنا من المسلمين، دعاء بنصرة الإسلام والمسلمين، برفع الظلم عن المظلومين حتى لو كانوا غير مسلمين، لأننا إن لم نحمل هموم الإسلام والمسلمين هالعصر مثلا واحدنا بيمرق الشهر والشهرين ما بفكر أصلا ماذا يجري في اليمن. شو يعني 200 يوماً صار لهم آل سعود يقصفون الشعب اليمني، كأنه تعودنا أنه خير. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس مسلم. بالنسبة للمشاكل العامة، المشاكل الخاصة أذكر هنا بعض النماذج التي ينبغي أن نحرص على حلها على أعتاب سيد الشهداء سلام الله عليه. مجرد نماذج لكن نماذج بارزة. أولا المشاكل المستعصية في الأسر بين الزوجين، المشاكل المستعصية لا يمكن أن نجد لها الحل الأمثل إلا على أعتاب سيد الشهداء سلام الله عليه، بالتوسل خصوصا في أجواء مجالس العزاء سواء في محرم وصفر أو غير محرم وصفر. الدمعة على سيد الشهداء سلام الله عليه تطفئ بحارا من نار، يصبح القلب مؤهلا للدعاء المستجاب. فكيف إذا أضيف إلى هذا الدعاء من قلب نقي التوسل بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، القسم بالرأس المحمول على الرمح وغير ذلك من الخصوصيات الحسينية أو الزينبية أو العباسية، سائر ما يتعلق بكربلاء وسيد الشهداء سلام الله عليه. ألا نقرأ في القرآن الكريم وأصلحنا له زوجة؟ إذن كلمة الزوج تطلق على الزوجة وعلى الزوج، لأنه الرجل يصبح مع المرأة صاروا اثنان، يعني زوج صاروا زوج، والمرأة مع الرجل صاروا اثنان بصيروا زوج. الذي يصلح الزوجة يصلح الزوج، لكن بدنا نتعامل معه عز وجل ونقدم طلب إصلاح الطرف الآخر. الزوج إذا كان يريد سلامة هذه الأسرة فيجب أن يلجأ إلى الدعاء لزوجته، إذا كان فعلا يعتقد بأنها مخطئة وهي كذلك، ويدعو لنفسه بالهداية في مجال التعامل مع زوجته، وأن لا يصر على خطأ، وتدعو الزوجة لزوجها كذلك على أعتاب الإمام الحسين عليه السلام. يمكن حل هذه المشاكل الأسرية بهدوء وبطرق لا نتوقعها، لكن المشكلة أنه الزوجين يقرران أن هذه المشكلة لا تحلها إلا الشطارة. ولا نربط عادة كما ذكرت بين حل مشكلتنا العائلية وبين كربلاء وعاشوراء والدموع على سيد الشهداء. طبعا ما عم بقصد أن نصير نحن نبكي عيد مشاكلنا، لا، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. لكن بالأثناء لنا حوائج نضعها على الأعتاب ونلح في طلب هذه الحوائج. أهل بلادنا الفلاحين عادة أصفى عقيدة منا، من البيرتي ومن المدنيين ومن المشايخ والسياد. لما تسمع ختيارة بالضيعة بتقول الزهرة تملس عليك، بعض المرات ما بيقولوها الزهرة، بيقولوا الزهرة تملس عليك. بس هذا اللي بيقول هيك طبيب، طبيب يستطيع أن يحل مشاكل يعجز عنها الأطباء الكبار، لأنه يتحدث بسلامة عقيدة. كل الأدلة وكلمات العلماء الكبار التخصصين توصلنا إلى أنه يجب الكلام مع المعصوم وكأنه موجود، هو موجود يسمع ويرى كأنه أمامنا. يعني هذا الفصل بين مشاكلنا وبين مجالس الإمام الحسين سلام الله عليه وبابه وسفينة نجاته ينتج عن عدم المعرفة بسيد الشهداء. من زار الحسين عليه السلام عارفا بحقه وجبت له الجنة إلى آخره، ثواب يترتب على المعرفة الحقيقية، حق المعرفة. نحن عادة نتصور أنفسنا عرفنا وزدنا معرفة، صار بدنا نوزع على الناس معرفة وبعدنا ما عارفين شيء، ما عارفين شيء. يجب أن يمضي الشخص منا عمره وهو يطلب من الله عز وجل أن يعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. من أراد الله تعالى بدأ بكم. موضوع آخر، مشكلة أخرى كثيرا ما تأتينا مراجعات. طبيعي الأم تحمل هم من بالدرجة الأولى، تحمل هم أولادها. طيب مع شراسة وتفاقم خطر الغزو الثقافي وكل ما ضعف مرض من أمراض الغزو الثقافي ينشأ مرض جديد، إلى أن وصلنا إلى مرض الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي. الآن كما يوجد مدمنون على المخدرات يوجد مدمنون على الواتساب، وكم هي أخطار هذا المرض، هذا الإدمان كبير جدا. تهدم أسر من خلال هذا الإدمان، ويضرب مستقبل الناشئة، حاطين راسهم بالأيباد والواتساب ما عم بيشوفوا شيء من الدنيا نهائيا. بعد فترة أقل خطر نكتشف أن هذا صار شاب وبعده طفل، لأنه لا عاش مع الناس، لا راح لا إجا لا سمع، طفل طفل هو مقضي عمره بالواتساب أو بالأيباد، وغصبا عنه بروح على المدرسة وبيجي بسمع له كلمتين بصعوبة بينجحوا إلى آخره. بس نمو العقل العملي يظل جامد، مستوى معين، مستوى طفل. هذا عدا الانحراف والفساد. طيب إذا عندنا مشكلة حقيقية، هداية الأولاد. هي المشكلة، كيف يمكن أن نترك هذا الرصيد العظيم، رصيد الثواب على العلاقة بسيد الشهداء مختلف تجلياتها، من خلال السجود على التربة، من خلال استعمال التربة للشفاء، من خلال ذكر الإمام الحسين سلام الله عليه عند كلما شرب الماء، من خلال المجالس إقامتها حضورها البكاء فيها. هذا الثواب العظيم رصيد، رصيد ينبغي أن نوظفه في الأمور الأساسية. فإذا دعا الشخص لأولاده فتح باب في قلبه لهداية أولاده من خلال العلاقة بسيد الشهداء سلام الله عليه. إلى أين يصل؟ الإمام الحسين سلام الله عليه سفينة نجاة عامة كما تقدم، سفينة نجاته تشمل هذا الأمر أو لا؟ النموذج الثالث الذي أذكره هنا نموذج الخوف، القلق، الهلع، اضطراب، انه هلا كيف بنلجأ بحله؟ نحن بنلجأ لحل هذا المرض بشو؟ الأدوية، مهدئات، طبيب النفسي قادر انه يحل هالمشكلة، والطبيب الدوار بطبه الذي احمى مراهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مش قادر يحل هذا المرض؟ ولماذا قال حسين مني وأنا من حسين؟ بس عيد قصة الثورة ومواجهة الطواغيت، والله عيد مواجهة الشيطان وأوليائه في المشاكل العامة والمشاكل الخاصة بكل شيء. القلق مرض العصر. مثلا هذا الزوج يعيش القلق لأن وضعه العمل التجاري مش مستقر، أو عليه ديون، أو وضع العمل غير التجاري الوظيفي مش منتظم مع المسؤولين اللي حوله، يعيش القلق لأنه عنده مشكلة بالبيت، يعيش القلق لأنه عنده مرض، مشكلة صحية، المرأة تعيش القلق لأنه زوجها مش مخليها تستقر، ولأنه بتولد وأجواء الولادة بتساعد على نمو حالة خوف معينة، إذا ما انتبه الشخص لحاله بتزيد هالحالة، بتصير الشخصية القلقة هي الأساس والشخصية المطمئنة نادرة، خصوصا أنه إذا كان واحد بجنبه مسلي مخرج شوكي لا يستقر، فكيف إذا كان واحد دائما تصدر منه الذنوب وكل ذنب مش شوكي وإنما هو خنجر وقامة، بالتعبير العراقي القامة هي سيف صغير، أو مثلا ساطور الذنب، أحيانا قد يكون قذيفة، قد يكون صاروخ، قد يكون قنبلة نووية وأخطر الذنب. شو يعني الغيبة يخلد الإنسان عليها في جهنم؟ يعني أخطر من القنبلة النووية، قنبلة النووية فيها نيران بالتالي من نيران الدنيا، الغيبة تخلد في نار الآخرة اللي هي أشد من نيران الدنيا كلها، فإذا هذا ذنب خطير جدا. طيب إذا كان هو الأصل بوضع الشخص القلق وهو يغذي ويقوي هذا القلق باستمرار، مثلا شخص يريد أن يتمدد على الأرض فاكتشف انه في شوك هو عم ينام عليها، او في حصى صغيرة مروسة، طيب لا يمكن ان يستقر مع وجود بحصى صغيرة او شوك واحدة، فكيف اذا كان هناك من يضع له او هو يضع اشواك وحصى وسكاكين؟ الشخص الذي يعيش القلق و تصدر منه الذنوب باستمرار هو يحفر لنفسه ويعمق القلق، بينما إذا انتبهنا أنه فينا نعالج القلق بالعلاقة بسيد الشهداء سلام الله عليه. القلق شو هو؟ يعني خوف. الخوف يجعل الشخصية غير مستقرة، أقل شغلة تثير الإنسان بما يتندم هو على فعله، انه قلق مثلا وفاتها الولد من برا وله طلب، هيك طلب يعني مستهجن، فبيصرخ فيه صوت انه وباقي انت، هذا الصوت سبب القلق. القلق يجعل الشخصية غير مستقرة، بيصير واحد يروح على المجلس ويدرس ويدرس ويصلي وهو ليس هنا، مضطرب في خواء من الداخل، هذا ناتج عن شو؟ له علاقة بالذنوب، وبيوصل لمرحلة بصير الخوف مسيطر عليه، بيسموه كآبة، بس الكآبة شو سببها؟ مش الكآبة اللي بدها علاج، سبب الكآبة اللي بده علاج، سببها الخوف، القلق، الهلع. هذا الهلع له علاج وحيد، علاجه بنص القرآن الكريم: الإنسان خلق هلوعا إلا المصلين. المصلين اللي ما بيعرفوا الإمام الحسين عليه السلام يزيديين، صلاتهم مش مقبولة، صلاتهم مش صلاة، صلاتهم مكاء وتصدي. بباب الحسين عليه السلام يمكن علاج القلق من خلال تحسين التدين من جهة، يصير واحد يصلي كما أمر الله عز وجل فيبدأ يعالج هلعه، ومن جهة تانية تربة الإمام الحسين سلام الله عليه أن يضع الإنسان بيده سبحة من تربة الإمام الحسين سلام الله عليه ويقرأ دعاء الاعتصام المروي عن الإمام الصادق عليه السلام 3 مرات صباحا و3 مرات مساء، هذا علاج للخوف. هذا الخوف الموجود في كل بيوتنا وفي كل نفس، نحن جماعة خويفين قلقين هلوعين مضطربين إلا المصلين. إنسان خلق هلوعا إلا المصلين. ما أشد حاجتنا إلى هذا الدعاء؟ هذا الدعاء موجود في كتاب مفاتيح الجنان بعد زيارة عاشوراء تحت عنوان فوائد تربة الحسين عليه السلام، تقرأ تجد ما يلي: جاء الإمام الصادق عليه السلام إلى العراق فسأله أهل العراق: تربة الحسين عليه السلام شفاء من كل داء، فهل هي أمان من كل خوف؟ فقال عليه السلام: نعم، أمان من كل خوف. كيف؟ تأخذ بيدك سبحة من تربة الحسين عليه السلام وتقرأ هذا الدعاء 3 مرات صباحا 3 مرات مساء: أصبحت اللهم معتصما بذمامك المنيع. عندما تقرأه مساء تقول: أمسيت اللهم معتصما بذمامك المنيع. هذا علاج للقلق، علاج للخوف، يزيل الخوف. إني أريد أمانا يا ابن فاطمة مستمسكا بيدي من طارق الزمن. أولسنا مأمورين بتوحيد الله عز وجل؟ التوحيد لا يصح إلا إذا جاء الشخص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يصل إلي إلا من يأتي من طريق الحسين سلام الله عليه. إذن عندما يأوي الإنسان إلى ركن حسيني شديد يتصل بالمتصل بالله فيصبح متصلا بالله عز وجل، فيصبح قويا، يستمد القوة من الله عز وجل. طبعا مش معناها أنه يظل بالأثناء كمن يضع الحصى تحته وهو يريد أن يستقر وينام، مش معناها يستمر بالذنوب، بده ينتبه أنه يراقب نفسه أكثر من الفترة السابقة حتى لا تكون مسارب الذنوب سببا في عدم استفادته من هذا الدعاء، لأنه لم يخلص لله عز وجل ويريد أن يخدع الله سبحانه وتعالى. في ذنب عم يرتكبه بظل يرتكبه، متأذي من شخص وكلما ذكر هذا الشخص يهاجمه لأنه ظلمه قبل 20 سنة ظلم واحد، وهو خلال 20 سنة صار مغتابه شيء 400 مرة مثلا، فصار هو ظالم وهذاك صار مظلوم. إذن تشديد في مراقبة النفس كما يشدد الإنسان الحمية عندما يستعمل الدواء، عم يستعمل الدواء لأجل الزكام مثلا الرشح، طيب يظل يعرض حاله لمشاكل أسباب الرشح تسبب الزكام أو لا بده يحتاط؟ إذن دعاء الاعتصام يقرأ ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء، ويكون بيد الإنسان سبحة من تربة الحسين صلى الله عليه وسلم. سبحة من تربة الحسين، يعني من هذه التربة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده، أخذها من يد جبرائيل سلام الله عليه، وأودع منها عند أم سلمة وعند عبد الله ابن العباس، وفي كتب الشيعة والسنة التربة الحمراء عظيمة. هذه التربة تسبب الأمن والأمان. الدعاء الذي يقرأه ما هو؟ دعاء الاعتصام هو دعاء علي عليه السلام ليلة المبيت على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الهجرة. إذا حامل بإيده مسبحة من تربة الحسين سلام الله عليه، ويقرأ دعاء قرأه الأمير عندما فدى النبي صلى الله عليه وآله بنفسه. هذا في مجال حل مشاكلنا الخاصة كلها على أعتاب سيد الشهداء سلام الله عليه، كما تحل مشاكلنا العامة. هناك باب مرتبط بهذا الباب، وهو أننا نحل مشاكلنا بدعاء النبي لنا، بدعاء الزهراء لنا سلام الله عليه، بدعاء أمير المؤمنين وأهل البيت لأمي لنا، من خلال زيارة الحسين سلام الله عليه. لأن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام جميعا، خصوصا الزهراء عليها السلام، يهتمون اهتماما خاصا بزوار الحسين. الزيارة يمكن أن تكون من بعد ويمكن أن تكون من قرب. الزيارة من بعد إلها صيغتين، يقف على مرتفع، إذا واحد بيته طابق أول صار مرتفع، يتوجه إلى الشرق يرفع يده، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تكتب زيارة. أو إذا كان جالسا وقال ثلاث مرات صلى الله عليك يا أبا عبد الله، تكتب زيارة. بعض علمائنا بيقول لا، واقف يقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله ثلاثا، تكتب زيارة. إذن إما أن يقول السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تكتب زيارة، أو أن يقول واقفا أو جالسا ثلاث مرات صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ويشير بيده إلى كربلاء، يشير ويقول هذا القول. زيارة من بعد يمكن أن تكون بهذا الشكل، يمكن أن تكون زيارة عاشوراء، زيارة وارث، أي زيارة من الزيارات يزورها من بعد. والزيارة من قرب لها عظمة من نوع آخر. في الروايات من لم يكن للحسين عليه السلام زوارا كان ناقص الإيمان. زوارا يعني كثير الزيارة، وظاهر الرواية أنه كثير الزيارة من قرب مش من بعد، فعلى الأقل ما يحرم الإنسان نفسه من عدد من الزيارات، مش أنه من زيارة اللي بس زيارة لا يخرج من دائرة الجفاء. ينبغي أن ننتبه لهذه الخصوصية، لأنه في عنا رواية، طبعا هي الروايات اللي راح أذكرها الآن والرواية اللي عم شير لها، من لم يكن للحسين عليه السلام زوارا كان ناقص الإيمان، هي الروايات من كتاب كامل الزيارات الذي يجمع علماؤنا على اعتبار أكثر ما ورد فيه. يعني في بعض علماء نقول كل ما ورد فيه يقبل، والبعض لا، أنه أكثر ما ورد فيه. حول دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت لزوار الإمام الحسين توجد رواية، أو أذكر رواية لأنه موجود عدة روايات، أذكر رواية عن معاوية ابن وهب من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يقول قال لي، يعني معاوية ابن وهب يقول عن الإمام الصادق، قال لي يا معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين عليه السلام لخوف. العبارة لاحظوا هون، لا تدع زيارة قبر الحسين، ما قال لا تدع زيارة الحسين. زيارة الحسين ممكن من بعد، لا تدع زيارة قبر الحسين عليه السلام لخوف، فإن من ترك زيارته رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده. يعني بيتمنى أنه هو كان يظل يروح يزور ويروح، إلى أن صادف أنه مات هو عم بزور. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والأئمة عليهم السلام؟ إذن اللي بزور الإمام الحسين عليه السلام عن قرب يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو له يعني يظل عنده مشاكل وتنحل كل مشاكل، بدعي له أمير المؤمنين سلام الله عليه يظل عنده مشاكل، يعني كان عنده مرض كان عنده منشو، نحن منشوف بتنحل مشاكلنا بس مش عارفين هن شو دعونا شو عملوا، لأنه هن أولياء الله أخلاقهم أخلاقه، ما بيحملوا حدا جميلة، ما بيظلوا لاحقينه أنه عملنا معك هيك وعملنا معك هيك، بيقضونا هالحوائج. بيكون واحد مريض بعدين بشوف أنه طاب، بتصور أنه هذا الطبيب الفلان عطاب، مش أنه الفضل لله ولرسوله ولأهل البيت. هذه الرواية ستأتي مع إضافة أيضا حول حضور الزهراء عليه السلام في كربلاء، أنه لما بروح الزوار على كربلاء أم الحسين الزهراء سلام الله عليها موجودة ولا لا؟ موجودة. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام إن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله تحضر لزوار قبر ابنها الحسين عليه السلام فتستغفر لهم ذنوبهم، وإذا زالت الذنوب بتروح الأمراض وبتروح المشاكل الاجتماعية، لأن سببها الذنوب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إيانا أن نفصل بين المشاكل وبين الذنوب. هلا الأطباء بالعالم كله مجمعون على أن العلاقة شديدة جدا بين الأمراض والتعصيب. طيب من الأول الدين بيقلنا لا تغضب لا تحقد، الحقد حرام، الغضب جمرة من نار جهنم، نحن أصلا مش فارقة معنا، مثل ما قلت بالبداية نفصل بين التدين وبين الغضب، بين التدين والحقد، إنه فلان المؤمن حاقد على فلان 20 سنة ما بيجتمعوا مع بعضهم، بكرة يوم القيامة إذا كان هالمؤمن من أهل الجنة وفي بقلبه حقد بحسب الرواية قد يبقى 100 سنة لا يسمح له بدخول الجنة إلى أن يذوب الحقد، يزول من قلبه الحقد. طبيعي جدا إحنا أنه الزوجين عايشين مع بعضهم وصار عندهم حقدين على بعضهم، مش مسألة الفلاني مسألة. في طالب بأمر الواحد ويظل ما يتنازل عن حقه، بس الحقد حرام، حقد لا يضر إلا صاحبه، لا يضر الطرف الآخر، ينفع الطرف الآخر، بصير فيه له عامل مساعد عند الملائكة ينكسر قلبهم عليه ويدعو له. أقف هنا عند رواية طويلة عجيبة جدا، كيف دعا الإمام الصادق عليه السلام لزوار الحسين سلام الله عليه، وقديش العظمة في الدعاء لهم ولأهليهم. يعني الزائر اللي بروح مش بس أنه تحل مشاكله بالدعاء من المعصومين، وإنما تحل مشاكل أهلهم واللي حواليهم. كيف إذا واحد استغنى تظهر آثار غناه على اللي حواليه، أيضا إذا استغنى بالثواب يصل هذا الثواب إلى من حوله. نفس معاوية ابن وهب اللي مرت معنا رواية يقول استأذنت على أبي عبد الله عليه السلام إمام الصادق فقيل لي أدخل، فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته. مستحب واحد يكون عنده مصلى في البيت، يعني مكان السجادة مكان ثابت، هذا صار اسمه المصلى، يعني المكان اللي بيصلي فيه. فجلست حتى قضى صلاته فسمعته وهو يناجي ربه وهو يقول: اللهم يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي عبد الله الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك وإجابة منهم لأمرنا وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضوانك، فكافهم عنا بالرضوان واكلأهم بالليل والنهار واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك وشديد وشر شياطين الإنس والجن. واحد مثلا كان متعرض، كان ممكن يتعرض للدغ الأفعى أو العقرب أو ما شابه، هذا الدعاء بيشمل أنه يدفع عنه هذا الأمر، يعني كل المشاكل اللي ممكن يواجهها يمكن أن تحل من خلال دعاء المعصومين له لأنه زار الإمام الحسين سلام الله عليه. وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. في منظر شفته ليلة العيد في كربلاء، أنه هالمؤمنين العراقيين اللي مفضلين يعيدوا مع الإمام الحسين عليه السلام مش مع أهلهم، أو لمصداق لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. ليلة العيد بين المغرب والعشاء يجيبوا الإفطار وكأنه أسرة واحدة، كأن الجميع أسرة واحدة. طريقة التعاطف التراحم في بين حنين وحنان من سيد الشهداء شمل هؤلاء الضيوف بشكل خاص. ثم يقول: اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. إنه واحد قاعد بمجلس عم يقرأ تعزية فتفاعل تأثر وصرخ: يا حسين، يا زهراء، هي الصرخة داعي الإمام الصادق عليه السلام لأصحابها. أو مثلا لطميات الردات سواء بالمشي إلى سيد الشهداء أو غيره، الصرخات التي تتعالى كلها مشمولة بدعاء الإمام الصادق عليه السلام: اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى توفيهم من الحوض يوم العطش. عن روايات كثيرة أنه زائر الإمام الحسين عليه السلام أول من يسقيه أمير المؤمنين من حوض الكوثر. فما زال يدعو، بيقول الراوي معاوية بن وهب، ما زال الإمام الصادق عليه السلام يدعو وهو ساجد يدعو بهذا الدعاء. فلما انصرف قلت، يعني خلص، قلت: جعلت فداك لو أن هذا الدعاء الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله عز وجل لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا، والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. فقال لي: ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من زيارته؟ هون بنعرف أنه هذا معاوية بن وهب كان رائع على الحج وما زار الإمام الحسين بتلك السنة ورائع على الحج. الإمام الصادق عليه السلام بده يبعث رسالة للأجيال عبره، بيعرف بما أتاه الله عز وجل أنه هذا رح يوصلنا، هذا الحديث رح يوصل للأجيال اللي بعدنا. فلما سمع الإمام عم يحكي عن زيارة سيد الشهداء بهالعظمة قال: والله لو كنت أدري لقدمت زيارته على الحج. طبعا عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من حج دهره ولم يزر الإمام الحسين عليه السلام كان قد ضيع حرمة لرسول الله، يعني يضيع حرم بعدم زيارة سيد الشهداء. ثم قال يا معاوية، معاوية بن وهب، ولم تدع ذلك؟ قلت جعلت فداك، لم أدري أن الأمر يبلغ هذا كله. فقال يا معاوية، من يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. هذا الحكي كله أنه بالأرض هناك من يدعو لزوار الإمام الحسين، في السماء الملائكة تدعو. وينبغي أن لا تترك زيارة الإمام الحسين عليه السلام بسبب الخوف. في عنا عدة روايات، إياك أن تترك زيارة الإمام الحسين عليه السلام بسبب الخوف، أنه هلأ في أحداث وكذا ومدري شو، هذا منهي عنه. الرواية اللي قلت لكم بتجي الرواية نفسها مع تتمة، هو نفسه معاوية بن وهب يقول قال لي الإمام الصادق عليه السلام يا معاوية لا تدع زيارة الحسين، فإن من تركه رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده. الرواية اللي مرت ثم تأتي الإضافة، أما تحب أن تكون ممن ينقلب بالمغفرة لما مضى؟ يزور الإمام الحسين عليه السلام، يغفر الله عز وجل له كل ما مضى وذنوب 70 سنة لقدام جاي. طبعا مش معناها أنه يقرر خلاص ويرتكب معاصي، لا، 70 سنة إذا كان ينوي أن يطيع لكن زلت قدم، غلبته شقوته، عصى، فالله بيغفر له. أما إذا قرر الإقامة على المعصية لا يغفر له أبدا. أما تحب أن تكون ممن ينقلب، يعني يرجع بالمغفرة لما مضى ويغفر لك ذنوب 70 سنة؟ أما تحب أن تكون ممن يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب يتبع به؟ أما تحب أن تكون غدا 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 ممن يصافحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يمضي الإنسان عمره وهو يريد أن يكون محمديا صادقا، أن يكون حقيقة مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الدعاء يعلمنا المعصومون أن نقول اللهم إني أمنت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم أرى، فلا تحرمني في القيامة رؤيته. أمني للموحد أن يستطيع رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو من بعيد. بزيارة الإمام الحسين عليه السلام يصافحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء، النبي نوح، النبي آدم، الأنبياء أولي العزم وغيرهم يحتاجون إلى شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هو الشاهد على الأنبياء. بزيارة الحسين يصافح هذا المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم يصافح. بعض الروايات النبي نوح يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له، فيرسل معه الحمزة وجعفر، حمزة عم الرسول وجعفر الطيار، يشهدان لنبي الله نوح بالنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي العظم المحمدية، لأنه زار الحسين، طبعا مصاب الحسين عليه السلام. أبكى النبيين قبل وقوعه، أبكى سيد النبيين، وطال نشيجه والنحيب قبل وقوعه. ودائما خلي بالبال أن الظاهر أول مجلس قرأ على الإمام الحسين، أول مجلس عزاء، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين سلام الله عليه، استمرا بالبكاء، طال بكاؤهما إلى أن نزل جبرائيل عليه السلام مبلغا عن الله عز وجل أقسمت عليكما لما صبرتما، فصبرا. العظمة التي وجه إليها الله عز وجل رسوله أهل البيت جميعا، عظم الحسينية، نمتلك من رصيدها الكثير، لكن خلينا نرجلج الأمور، خلينا نضبط العلاقة وفق الضوابط الشرعية. كيف يمكن أن نضبط هذه العلاقة ونستحق دعاء المعصومين، خصوصا سيد النبيين، نستحق مصافحته، نستحق دعاء الملائكة؟ الملائكة أيضا. الآن سأذكر في الختام برنامج يساعدنا على تضبيط أمورنا ورجلجة العلاقة بسيد الشهداء سلام الله عليه، لكن لا بأس أن أشير إلى أن من فوائد زيارة الإمام الحسين عليه السلام أن الملائكة يصبحون ملازمين لهذا الشخص ولو من بعيد. اللي بزور الإمام الحسين عليه السلام الملائكة بيظلوا يهتموا فيه اهتمام خاص إلى أن يموت. الرواية عن أبان ابن تغلب قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام 4000 ملك عند قبر الحسين عليه السلام شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة، رئيسهم ملك يقال له منصور فلا يزوره زائر إلا استقبلوه، ولا يودعه مودع إلا شيعوه، ولا يمرض إلا عادوه عياده، ولا يموت إلا صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موته. نفس معاوية ابن وهب اللي بالرواية السابقة ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام قال له الإمام لا تدع زيارة الحسين عليه السلام، أما تحب أن تكون في من تدعو له الملائكة؟ والملائكة إذا دعوا دعاه مستجاب. فإذا بمجرد أن يزور الإمام الحسين سلام الله عليه تصبح له مكانة خاصة في اهتمام الملائكة. البرنامج الذي ذكرته في الحديث السابق وأؤكد عليه الآن على الأقل خلال 40 يوم، خلينا ننتبه للأمور التالية. أولا صلاة الصبح عند الفجر، لأنه ممكن واحدنا يظل متدين باعتبار يعتبر نفسه متدين ومؤمن وعشرين سنة 40 سنة 50 سنة يتصور حاله عم بيصلي أول الوقت، بس يأذن هو بيكون مجهز حاله بيصلي ظهر العصر المغرب العشاء، لكن صلاة الصبح أيمتى؟ آخر الوقت. يعني ولا مرة بحياته حصل الصلوات الخمس أول الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال الصلوات الأربع أول الوقت، قال الصلوات الخمس. فلو فرضنا واحد استعمل دواء ناقص مادي، الدواء بتركب منها المواد ناقص مادي، إذن الدواء كأنه ما استعمله، يعني بيكون عنده نقص بصلاته، بيظل في سبب للهلع، بيظل في سبب للهلع. لو ما في عنا سبب للهلع للقلق إلا أنه الصلاة صلاة الصبح منصليها قبل الشمس بشوي، بظل واحد نايم نوم البطالين كما في الرواية عن الإمام الصادق إني لأمقت الرجل. بيكره الإمام الصادق هذا اللي بظل نايم نوم البطالين حتى إذا جاء اقترب وقت زوال انتهاء وقت الصلاة قام يبادر إلى الصلاة، أنه قديش الشمس وبيركض وراح وطلعت الشمس ولا لا. هذا مش نمط المصلين. طيب فإذا خلنا نلتزم على الأقل 40 يوم بصلاة الصبح عند الفجر، بس كيف حتى نساعد حالنا؟ إذا قلنا هيك بقول واحد كيف أستيقظ وأغير كل برنامجي، ما أنا عندي دوام عندي شغل عندي كذا. الجواب كرمكم الله، لا يستيقظ الشخص وبلا تشبيه لا يستيقظ لدخول الحمام، داش بده 5 دقائق 10 دقائق. طيب خلي يقوم يستيقظ ويتوضأ ولا يؤذن ولا يقيم، لا أذان لا إقامة لا قنوت لا مستحبات لا سجدة الشكر لا تسبيح الزهراء عليه السلام، يصلي الواجب ويرجع ينام. هذا أفضل بكثير من نوم البطالين إلى قريب الشمس، يمكن تروح الصلاة يمكن ما تروح. حتى إذا ظل قريب الشمس صلى وظل ساعتين يعقب، هي الصلاة عند الفجر أهم لأنها محافظة على الفرائض وفيها تضيع للنوافل، معلش بس النوافل اللي بيجيبهم قريب الشمس هولي محافظة على النوافل وفيها تضيع للفريضة. وصلاة عمود الدين وصلاة الصبح قاعدة هذا العمود، صلاة الصبح قاعدة العمود. لو فرضنا واحد بده يشتغل بتزكية نفسه ما عم يشتغل شيء إلا أنه عم بيصلي الصبح عند الفجر، هذا منهج متكامل، هذا يصلح له الأمور الباقية. ثانيا ذكرت سابقا هالبنود، عم أكد عليه، قلة الكلام وقلة الطعام وكثرة البكاء على سيد الشهداء عليه السلام. الهدف أن نسد منافذ الذنوب. منافذ منين تجي؟ كثرة الحكي وكثرة الأكل، تعمل ترف وأرف تكرم إلى آخره أشكال، وهي اللي بتوصل للديكور وللفساد والخصوصيات، بالإضافة إلى أن البطنة تذهب الفطنة، مش عنده مجال للجو الروحي وما شابه. ثالثا قراءة زيارة عاشوراء يوميا مع تكرار اللعن والسلام 100 مرة. بس كمان هلأ بدب الصوت علينا الشيطان وقلنا بطلوا، طيب إلى حل هذه 100 مرة؟ الحل ما هو؟ الإمام كاشف الغطاء، عالم جليل وكان مرجع، شيخ محمد حسين كشف الغطاء، بيقول اللعن والسلام في زيارة عاشوراء مثل التسبيحات وصلاة جعفر الطيار. التسبيحات فيك تجيبه بعدين، اللعن والسلام فيك تجيبه بعدين. كيف؟ بيقول بتقرأ الزيارة كلها وبتقرأ السلام مرة واللعن مرة وبتكمل الزيارة وبتروح على شغلك، بتجيب 99 السلام و99 اللعن، بس إياك ما تجيبهم. الأمر الأخير التدريب على مواجهة الإساءة بأحسن الإحسان. خلي واحدنا يتدرب خلال 40 يوم أنه هو ما بده يرد على حدا حتى إذا أذاه، وهو معه حق يرد عليه، ما بده يرد، بده يعامله بأحسن الإحسان، بالتي هي أحسن. خلنا نتدرب. إذا فشلنا 39 مرة وال40 نجحنا فيها، مرة نجحنا، مثل ما بنقال بوزيد خالنا، بوزيد خالنا كيف الولد الصغير من له 100 مرة قول الله، بعدين بيقولها هيك مطعوجة، منستأنس ومنفرح. هذا المثال ذكره الإمام الخميني رضا الله عليه، بيقول لما أنت بتقول أستغفر الله 100 مرة 1000 مرة، إذا وحدة منهم ضبطت نيالك. كثرة الدعاء لأهلنا في اليمن، البحرين، العراق، الشام، لبنان، فلسطين، كثرة الدعاء للأرحام، سائر المؤمنين خصوصا اللي بنكرههم، حتى نجهد أنفسنا. والحرص على الكون على طهارة أكبر وقت ممكن، والحمد لله رب العالمين. اللهم من علينا بما أنت أهله، ببركة الدموع على سيد الشهداء عليه السلام، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الحوادث الأخيرة، بالأخص الشهيد الجنرال حسين همداني والشهيد أبو محمد الإقليم والشهيد أبو رضا وسائر شهداء المقاومة الإسلامية عزها الله، وشهداء الجبهات المختلفة في العراق والشام، اليمن، الحجاز، البحرين وفلسطين، وإلى جميع أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.